بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو يوم الأحد السابع من شهر محرم من عام 1435 للهجرة، وهذا هو بداية دورتنا في أصول الدين الإسلامي، ودرسنا في هذا اليوم في فقه التوحيد وعناصر أو أقسام هذه الدورة: التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. هذه أصول الدين الإسلامي التي تجمع معاقد الدين وأصوله وفروعه. الحمد لله رب العالمين، من علينا بنعمة الهداية وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل هو الملك الحق، وهو رب العالمين، أراد أن يعرف في ملكه وملكوته، فخلق هذه المخلوقات التي تدل على خالقها جل جلاله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نجلس في هذا المجلس العظيم المبارك الذي يتلى فيه كتاب الله وتتلى فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجلس في هذا المجلس المبارك بآداب. من هذه الآداب التعظيم لكلام الله وكلام رسوله، نعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسمعه للعلم به والعمل به والدعوة إليه، وكذلك نجلس في الحب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام يخبرنا عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ويمرنا بما ينفعنا وينهانا عما يضرنا، وكذلك نجلس بالشوق والرغبة، فنحن فقراء محتاجون إلى الطعام والشراب والهداية وإلى سلوك الصراط المستقيم، ولا يمكن لأحد سلوك هذا الصراط إلا إذا هداه الهادي جل جلاله. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، فنجلس بالاستقرار والاحتياج، وأننا أحوج الخلق إلى معرفة الطريق الموصل إلى الله، الطريق الذي يعرفنا بالله والطريق الذي يوصلنا إلى الله عز وجل، وهو الدين الحق. كذلك نسمع الكلام عن الله وعن رسوله وعن دينه وشرعه بنية التعلم لنكون من العلماء الصف الأول، العلماء ورثة الأنبياء. وقل ربي زدني علما، ونية العمل به، فإذا سمعت شيئا أعتقده في القلب أو أعمله بالجوارح أنوي النية المسبقة أني ما أتعلم حكما أو أدبا أو سنة أو واجبا إلا وأعمل به. وبنية الدعوة وتعليمه للناس. وتعلم العلم ليرضى عن نفسي وعن غيري الجهل، ونية العمل به، ونية الدعوة إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين وبيان محاسن الدين. فالمؤمن يظهر محاسن الدين على نفسه وعلى غيره، وكذلك بنية تعليم الناس هذا الحق وهذا الدين. ونسأل جل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، فنسأل العليم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الهادي أن يهدينا، ونسأل الوهاب أن يهبنا من العلم ما يهدينا إليه ويقربنا منه، ونسأله أن يرزقنا العمل الصالح الموافق لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا مجلس مبارك من مجالس العلم ومن مجالس التوحيد والإيمان، فلنحرص على الحضور بقلوبنا والسماع بإصغاء لما يقال في هذا الدرس، لعل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم باتباع هذا الدين الحق. فالله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن الآن خير الناس لأننا نتعلم الدين ونعمل بالدين ونلوي نشر الهداية في العالم، فنستحضر هذه النيات العظيمة حتى الله عز وجل يعطينا بقدر نيتنا. والله عز وجل بين لعباده في كتابه كل شيء، هذا القرآن تبيانا لكل شيء. وأول واجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد، تعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأول علم يتعلمه الإنسان هو علم التوحيد، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، العلم بأركان الإيمان وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ثانيا يجب أن أتعلم لا إله إلا الله، وثانيا يجب أن أعلم لا إله إلا الله، فأقول قل هو الله أحد، أقول لنفسي وأقول للناس قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإنسان كلما جلس في مجالس الإيمان ازداد إيمانا، وكلما جلس في مجالس العلم ازداد علما، وكلما جلس في مجالس الدنيا ازداد بصيرة بالدنيا وشهواتها. فأعلى العلم هو العلم الإلهي، وقل ربي زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فنحن في مجلس مبارك، وهذا المجلس الله عز وجل من علينا به، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ففي الدنيا روضتان في رياض الجنة، إحداهما ثابتة والأخرى متجددة في الزمان والمكان. الثابتة هي الروضة الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، متفق عليه. فمن تيسر له أن يصلي في تلك الروضة فليفعل ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:
في الروضة المتجددة المتحركة في الزمان والمكان والأشخاص. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال مجالس الذكر. رواه أحمد والترمذي بسند حسن وصححه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنحن في هذا المجلس تحفنا الملائكة، وتعمل حرس ملكي على الجالسين، وتتأثر بكلام الملائكة. كلام الملائكة تسبيح والتقديس، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وغشيتهم الرحمة، تغشاهم الرحمة، فهم في رحمة الله ما داموا في مجلسهم. وتنزل عليهم السكينة فهم ساكنون مطمئنون، لأنهم يسمعون أعظم كلام وأفضل كلام وأحسن كلام، كلام عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن شرعه. ويذكرهم الله عز وجل في من عنده من الملائكة، ومن ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. أخرجه الإمام مسلم. ثم في آخر الجلسة ينادي مناد لهؤلاء الجالسين: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، والمتحبين فيا، والمتبادلين فيا، والمتذاكرين فيا. أخرجه الإمام مسلم. هذا المجلس يوجب لنا محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي لمن؟ للمتجالسين فيا ونحن جلوس، والمتحبين فيا، وما جئنا إلا من أجل حب الله وحب رسوله وحب العمل الذي يقرب إليه وحب المؤمنين، والمتحبين فيا والمتبادلين فيا. نبذل كل شيء، كل ما نملك من أجل الدين، نبذل أوقاتنا وفكرنا وجوارحنا وكل ما نستطيع لأن نعمل بالدين وننشر الدين. والمتذاكرين فيه، فنحن نتذاكر عن الله وعن دينه وعن شرعه لنعبد الله عز وجل به. فالله عز وجل رؤوف بالعباد، والله عز وجل من فضله علينا أن فطرنا على التوحيد. والتوحيد قسمان: توحيد فطري وتوحيد كسبي. توحيد الفطري هو اللي فطر الله الناس عليه، كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، أن الله عز وجل ربي وهو الذي خلقني وهو الذي يرزقني وأمري بيده. هذا التوحيد الفطري لا يكفي، بل لا بد من التوحيد الكسبي. والتوحيد الكسبي يتم بأمرين: نظر في الآيات الكونية، ونظر في الآيات الشرعية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، كما سيأتينا في دلائل التوحيد. وكذلك النظر في الآيات القرآنية التي تبين صفات ربنا عز وجل، ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالنظر والتدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يولد التوحيد في قلب المؤمن. والتوحيد له درايتان: دراية فقهية ودراية إيمانية. الدراية الفقهية أن نعرف التوحيد ونعرف أقسامه ونعرف شروطه ونعرف نواقضه ونعرف ضده، هذه دراية فقهية لا بد منها. وكل شيء ليس له حد لا يعرف، فلا بد من معرفة هذه الحدود حتى لا نقع في الشرك أو الكفر أو المعاصي. وبالمقابل التوحيد له دراية إيمانية، والدراية الإيمانية هي أن نعرف أثر التوحيد إذا دخل في القلب. فليس القصد أن أدخل في الإسلام بل القصد أن يدخل الإيمان في قلبي، يدخل الإسلام في قلبي، يدخل التوحيد في قلبي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل أن يدخل الدين، يدخل الإيمان، يدخل التوحيد في قلبي. أنا أدخل مع المسلمين مع المؤمنين وأحسب في الظاهر معهم، لكن الإيمان إذا لم يدخل في قلبي فأنا منافق. فالأصل ليس الدخول فقط بالإسلام بل والإيمان، بل أن يدخل الإسلام والإيمان والتوحيد واليقين في قلبي ثم يظهر على الجوارح، فيطابق ظاهر الإنسان باطنه ويصدق قوله بعمله ويسبق حياته بهذا التوحيد. فالتوحيد معي في حياة، فالتوحيد بين العلم والعمل، أو التوحيد بين الدراية الفقهية والدراية الإيمانية، هذا فرق عظيم ولا بد من هذا وهذا حتى يظهر التوحيد في حياة، يظهر على اللسان ذكرى وعلى العين نظرة وعلى الأذن استماعا وعلى الوقت شغل الوقت بما يحب الله عز وجل ويرضاه. ولمعرفة هذا التوحيد ومعرفة الدراية الإيمانية، وليصل الإنسان إلى التوحيد الحقيقي والإيمان الحقيقي، ويجمع بين الدراية الفقهية العلمية وبين الدراية الإيمانية العملية. ليحصل للإنسان هذا لا بد له من معرفة سبعة أمور. لا بد للإنسان الذي يريد التوحيد العلمي العملي، التوحيد اللي فيه الدراية الإيمانية والعملية والدراية الفقهية، لا بد له من معرفة سبعة أمور. الأمر الأول معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلوب، أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ونعرف أركان الإيمان الستة وكلها غيبية، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر والقدر خيره وشره كما في حديث جبريل. فإذا امتلأ القلب بهذه المعارف الإيمانية جاء التوحيد المطلوب، وجاء التوحيد العلمي، وجاء التوحيد العملي. فامتلأ القلب بالتوحيد والإيمان، فتحرك اللسان بالنطق بالشهادتين والنطق بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتحركت الجوارح بالطاعة. إذا جاء التوحيد في القلب وجاء الإيمان الحقيقي في القلب، جاء حب الله وجاء تعظيم الله وجاء تكبير الله، ثم انقادت الجوارح للقلوب فأطاعت، فتكون الطاعات لهذه الجوارح شهوات، بدل أن تكون ثقيلة. إذا نقص الإيمان ونقص التوحيد صارت الطاعات ثقيلة والمعاصي خفيفة، وإذا زاد الإيمان صارت الطاعات خفيفة والمعاصي ثقيلة. فنحرص على مغذيات القلوب حتى يأتي التوحيد العلمي والعملي، التوحيد الفقهي والتوحيد الإيماني، فيجتمع نور على نور، فتضيء القلوب وتنشرح في الإيمان، وتتزين الجوارح بالطاعات والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. ويرى الإنسان في جميع أمور حياته يسري التوحيد في بدنه مع الدم إلى كل عضو من أعضائه، فيتكلم بالتوحيد ويعمل بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد. أولا يجب أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول للناس قل هو الله أحد، الله الصمد يعني يقوم بالدعوة إلى الله وأن يدل الناس على الله عز وجل. ويقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله أثنى على نفسه وبين أن الدعوة إلى الله، فندعو إلى الله حتى يوحد الله، يوحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، يوحد الله في ملكه وسلطانه، ويوحد الله عز وجل في خلقه وأمره، ويوحد الله عز وجل في حكمه، ويوحد الله عز وجل في عبادته، ويوحد الله عز وجل في ملكه. فهو الواحد الأحد جل جلاله. فهذا الأمر الأول من المعارف العظيمة التي توصل الإنسان إلى التوحيد الحقيقي، التوحيد الذي له طعم وله حلاوة وله حقيقة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه إلى آخر الحديث. فنحن نريد أن نصل أولا نعرف طعم الإيمان، ثم نجد حلاوة الإيمان، ثم نصل إلى حقيقة الإيمان. ومن وصل، وهذا هو المقصود، أن نصل إلى الحقيقة، لأن الله هو الحق ويريد منا معرفة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. وثواب الله حق وعقابه حق، فالجنة حق والنار حق، والنبي حق ومحمد حق، وهو الحق وهو الذي أنزل الدين، الدين الحق، وكل ما سوى الحق فهو باطل. فمعرفة الحق تحتاج إلى جهد، للحصول على شهادة علمية لا بد من الجهد المستمر سنين طويلة، وللحصول على شهادة التوحيد لا بد من التضحية حتى نعرف الحق ونحب الحق ونكبر الحق ونعمل بالحق وندعو إلى الحق جل جلاله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا بد أولا من معرفة الواحد الأحد جل جلاله، فإذا عرفناه وحدناه العبادة ووحدناه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني من المعارف العظيمة معرفة الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسله هدى للناس للعمل به والدعوة إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل يقول اليوم لا قبل اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم اعتقادا وعملا وسلوكا، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا إشارة إلى أننا إذا عرفنا الدين الكامل فلنعمل بالدين الكامل لننال على ذلك الأجر الكامل، ويكون رضوان الله عز وجل علينا بقدر التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية. فبقدر التوحيد تأتي الأعمال، الأعمال مقرونة بالتوحيد كما هي مقرونة بالشرك، فالشرك له أعماله وصفاته وأخلاقه، وكذلك التوحيد له أقواله وأعماله وأخلاقه. ولهذا خلق ولهذا خلق، والله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فلابد من معرفة الدين الحق، نعرف الدين الحق الذي أنزله الله على رسله هدى للناس لنعمل به وندعو إليه ونعبد الله عز وجل على بصيرة. ثالثا من المعارف العظيمة معرفة الرسول الذي أرسله الله في هذا الدين الحق، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله في هذا الدين الحق. فالله عز وجل ملك، ولهذا الملك مماليك في ملكه، ومن هؤلاء المماليك الإنس والجن، هؤلاء الله عز وجل أرسل لهم رسله يبينون لهم من الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد وما هي تكاليفه وأوامره على هؤلاء، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، وعدهم على امتثال الأوامر الجنة والرضوان، ووعد وتوعدهم لمن خالف أمره أن يعاقبه بسخطه وناره وشدة الحياة. فلا بد من معرفة الرسول الذي أرسل الله عز وجل، أرسله الله عز وجل إلى خلقه، ومعرفة أقواله وأعماله وأخلاقه، ليتم للعبد الاقتداء به في جميع أحواله، يقتدي به كما سيأتينا في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا عبد في أرض مولاي، وليس عند العبد إلا تلقي الأوامر والعمل بموجبها فعلا أو تركا. فمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا ومن به جل جلاله علينا، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا بد من هذه المعارف العظيمة حتى يعني أعبد الله جل جلاله مخلصا له الدين، وأقتدي بشخصية واحدة من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتينا إن شاء الله، حتى أجعل حياتي مطابقة لحياته، وبيتي مطابق لبيته، ومسجدي مطابق لمسجده، ومدينتي مطابقة لمدينته. فبهذه النية الكبيرة الله عز وجل يعطيني الأجر عليها، ولو لم أعملها إنما أنا بدأت فيها. وما دمت نويت فالله عز وجل يعطي على النية ما لا يعطي على العمل، لأني نويت العمل وبدأت بالعمل وشرعت فيه ناويا إتمامه، فالله كريم وهو أكرم الأكرمين، يعطيني على نيتي ويوسع لي جنتي يوم القيامة بقدر النيات العقيمة. وهؤلاء هم السابقون أولئك المقربون، سباقون إلى تعلم الدين والعمل بالدين وتعليم الدين والدعوة إلى الدين والإحسان إلى الخلق، فلهم في كل واد راية، ولهم في كل منبر كلمة، ولهم في كل مسجد ركعة. وهكذا الإنسان يشغل وقته في التعبد لله بين يديه وفي دعوة الناس إليه وتعريفهم به حتى يحبوه ويحبهم ويعبدوه بما يحبه ويرضاه. فمن سلم الله عز وجل من علينا ببعثته، فلا بد من معرفة الإله، ولا بد من معرفة رسول الإله وكتاب الإله جل جلاله ودين الإله، حتى يمتلئ القلب بالإيمان كما تمتلئ المعدة بالطعام بأنواع الطعام، حتى تأتي الطاقة البدنية للعمل الديني أو الدنيوي. فكذلك لا بد من ملء القلب بالتوحيد والإيمان حتى تأتي الطاقة الإيمانية المحركة للأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. الأعمال الانفرادية من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن وصلاة، والأعمال الاجتماعية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والإحسان إلى الخلق والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فلا بد من هذه المعارف العظيمة ليكمل التوحيد ويكمل الإيمان وتكمل الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية. فالله يحب الكمال لعبده، فكل يحسن صنعته. صاحب السيارة يجتهد في تحسينها من عام إلى عام حتى تخرج موديلات. صاحب الكمبيوتر كذلك يجتهد في صنعته ويطوره. كذلك الله عز وجل يريد من عبده أن يكون أحسن شيء، يريد أن يكون من المسلمين من المحسنين، يريد أن يتصف بالصفات التي يحبها من الكرم والعفو والإحسان والإيمان والإسلام والتقوى. الله عز وجل يريد من عبده بدينه أن يحسن هذا الإنسان، ولذلك الله عز وجل أنزل علينا أحسن دين، الله نزل أحسن الحديث وأمرنا بأحسن شيء، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وأمرنا كذلك ليؤخر أحسن وظيفة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنا لله وإنا، وأمرنا أو وعدنا على ذلك أو أمرنا قبل ذلك بالقول الحسن، وقولوا للناس حسنا والعمل الحسن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم وعدنا على من جاء بهذه المحاسن العظيمة أن الله عز وجل يجزيه بأحسن شيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالإنسان في هذه الدنيا إما يعمل بالمحاسن ويدعو إلى المحاسن ويعلم المحاسن، هذا هو الدين، يتعلم المحاسن وهو الدين، ويعمل بالمحاسن وهي الأحكام، ويدعو إلى المحاسن وهو أن ينشر هذا الدين في البشرية. أو أن الإنسان يعمل بالقبائح ويدعو إلى القبائح ويتعلم القبائح، فهما مجلسان، مجلس للرحمن ومجلس للشيطان. القلب يحب مثل هذه المعارف الإلهية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دار الأرقم في حلقة التعليم في دار الأرقم، كانت هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي الكلام عن الله وعظمته وعظمة أسمائه وصفاته، قل هو الله أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يبين أسماءه وصفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالكلام عن الله وأسمائه وصفاته، هذا الأمر الأول في دار الأرقام. والثاني الكلام عن اليوم الآخر، ماذا لمن أطاع الأنبياء والرسل، ماذا له يوم القيامة من الجنة والنار، وماذا لمن خالف الأنبياء والرسل يوم القيامة من النار وغضب الله عز وجل. أولا الكلام عن الله وأسماءه وصفاته، ثانيا الكلام عن اليوم الآخر الذي سنقول إليه، ثالثا الكلام عن الأنبياء الذين قاموا بالدعوة إلى الله وكيف كانت عاقبتهم من النصر والرضوان من رب عز وجل، وكيف كانت عاقبة أعدائه كقوم نوح وقوم عاد وقوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم موسى، جميع الأمم التي فسد يقينها وأشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا، كيف كانت عاقبة الأنبياء والرسل وكيف كانت عاقبة أعدائهم، كيف الله نصر هؤلاء وخذل هؤلاء. فالله عز وجل أراد بنا خيرا حين هيأ لنا الوقت والمكان لنسمع عن الله ونعمل بما جاء في شرع الله وندعو إلى الله عز وجل كما هي وظيفة الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل أعطوا الدعوة والدعاء، الله عز وجل من عليهم، وليس هذا بجهد منا بل كله من فضل الله عز وجل. هذا المجلس هدية من الله، هدية من الجنة، هدية من ربنا عز وجل بسبب عمل صالح عمله أحدنا. الله عز وجل إما أن يأتي بالخير إليك في بيتك أو يأتي بك إلى الخير، فينقلك من مكان إلى مكان حتى تحصل هذا الخير، وهذا السبب أن فيك خير، والله عز وجل يريد أن يشكر لك هذا الخير فأجلسك في مجالس الذكر لتتذكر ثم تخرج منه مذكرا، تتذكر في المجلس وتعرف عن ربك وعن أسمائه وصفاته وعن دينه ومن أنت وماذا يراد منك وماذا يريد الله عز وجل بك وماذا يريد عليك أن تعمل، لماذا تفعل، ماذا تفعل وماذا لا تفعل، فأنت على خير عظيم في هذا المجلس مجالس الذكر والإيمان. فهذه المجالس منا من الله عز وجل وهدية من الجنة، فالجنة كما قال ابن القيم ترسل هداياها في الدنيا إلى من عمل بالطاعة، فكل طاعة تتحول إلى حسنة، والحسنة بعشر أمثال، ثم تتحول إلى ثواب، ثم تكون لك في الجنة ويغرس لك في الجنة بسبب أعمال صالحة غرس جديد في كل طاعة، ثم تأتيك الهدايا من الجنة. هذا هدية هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن خالص بوجهه الكريم وأن يجعلنا نتحدث بقلوبنا لا بأفئتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما ننوع الطعام لتصح الأجسام كذلك لا بد أن ننوع ننوع في العلم الإلهي فنعرف عن الله وأسمائه وصفاته وعن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا زادت المعارف الإلهية جاء التوحيد الكامل والإيمان الكامل والخلق الكامل، وهذا مراد الله عز وجل من خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أرسل رسولا راكب على أخلاق عظيمة، الراكب محمد صلى الله عليه وسلم والمركوب عليه الأخلاق. فالله عز وجل يريد مني أن نصل إلى هذه الأخلاق العالية، وأصول الأخلاق هي العالية. أصول الأخلاق أو أعظم الأخلاق أو أحسن الأخلاق حسن الخلق مع الخالق وحسن الخلق مع المخلوق. يعني الأخلاق تنقسم إلى قسمين، إذا جاء التوحيد أحسن الإنسان أخلاقه مع خالقه ومع خلقه. فالدين ركنان، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا عدل الحق، وبالوالدين إحسانا هذا الإحسان إلى الخلق. فلا بد من هذين الركنين. فالإحسان قسمان، إحسان في عبادة الحق بتوحيده والإيمان به وعبادته وطاعته والعمل بشرعه، وإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق بمكارم الأخلاق، أن تكون ذو أخلاق عالية، فتصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت وتحسن إلى من أساء إليه. هذه أصول الأخلاق ولكنها مرة بل شديدة المرارة، وكل شيء يحتاج إلى تضحيح، فمن ضحى حصل على ما يريد دينا ودنيا. هذه الصناعات نتيجة تضحيات، هذه المزروعات نتيجة تضحيات، هذه الملابس نتيجة تضحيات. كذلك سلعة الله غالية والجنة غالية والتوحيد أغلى شيء في خزائن الله، فكيف نتحصل عليه؟ نتحصل عليه بالمجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فحتى أصل إلى الله لا بد أن أجلس في مجالس الإيمان حتى يزداد إيماني ويزداد توحيدي ويتحسن عملي وتتحسن أقوالي وأعمالي، فأكون صورة ومرآة صافية يقتدي بي الناس بأقوالي وأعمالي وأخلاقي، لأن حياتي مطابقة لحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصف الأول هم القرن الأول، فإن ركع الصف الأول لله ركع العالم لله، وإن سجد الصف الأول للشهوات سجد العالم الشهوات. والعرب هم الصف الأول، إن ركعوا لله ركع العالم لله، وإن ركعوا للشهوات ركع العالم للشهوات. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلنقتد بالطبعة الأولى والنسخة الأولى والصف الأول، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، تعرفوا لهم فضلهم فإنهم على هدى مستقيم. جاءت في حياتهم أمور عظيمة انفرادية واجتماعية، جاء في حياتهم التوحيد والإيمان للعموم والعبادات للعموم والأخلاق للعموم والدعوة إلى الله للعموم وتعليم شرع الله للعموم. وهذه هي أصول الدين الإسلامي التي سوف نتكلم إن شاء الله عليها في دروسنا. وهذا أول درس، وهو درس التوحيد أو درس فقه التوحيد، توحيد الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما الأمر الرابع من المعارف العظيمة التي يجب على العبد أن يتعلمها، فهي معرفة الإنسان الذي يريد الله عز وجل منه أن يكون خليفة في الأرض. فيؤمن بالحق سبحانه ويعمل بالحق ويدعو بالحق. لا بد من معرفة الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم أنزل عليه أحسن شيء وهو الدين، وأمره أن يعمل بهذا الدين وأن يدعو إلى هذا الدين الحق. هذا الإنسان لا بد من معرفته والجهد عليه، بالجهد على الأرض والجبال استخرجنا المعادن، بالجهد على الأرض استخرجنا منها كافة المزروعات المختلفة، وبالجهد على الإنسان يخرج نسل جديد. الإنسان إذا دخل في قلبه الإيمان والتوحيد خرج نسلا جديد من إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وخرج نسل جديد يحبه الله، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، السابدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحذرون لحدود الله وبشر المؤمنين. فيهم 10 صفات، هؤلاء هم الذين اشتراهم الله. فنحن نجتهد أن نتحلى بهذه الصفات وأن نحلي بها الناس، ونكون كالشمس في الإنارة، ننور قلوبنا بالإيمان ونزين جوارحنا بالأعمال والأخلاق. وكذلك نجتهد على الناس ليدخل التوحيد في قلوبهم وتتزين جوارحهم بالأعمال. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسار إلا أصحاب الصفات العظيمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جهد على النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جهد على الغير. فلا بد أن لكي نربح وننجو من الخسار، طرق الخسار كثيرة، ولذلك الله عز وجل في هذه السورة لم يبين وسائل الخسار، لأن كل ما سوى طرق الفلاح والربح فكلها خسارة. طرق الفلاح والربح بينها الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وما سوى ذلك كل خسارة، خسران مبين. أن تعرف الله وتعبد غيره، أن تعرف الهدى وتتبع الهوى، أن تعرف الحق وتتبع الباطل، أن تعرف الوحي وتعتمد على العقل، أن تعرف الآخرة وتركن إلى الدنيا، أن تعرف الأوامر الشرعية وتركن للشهوات الحيوانية. هذه معارف عظيمة ومكينة لا بد للعبد من العلم بها. فلا بد أن يعرف الإنسان إذا أطاع الحق وأمن بالحق ودعا الحق إلى أين يذهب، وإذا عصى الحق وترك الحق ودعا إلى الباطل إلى أين يذهب. هذا الإنسان مجموعة طاقات وملكات وقدرات، لا بد من يعني توجيه هذا الإنسان لعبادة الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. الأمر الخامس من هذه المعارف العظيمة معرفة عدو الإنسان ومعرفة خطواته بالكيد للإنسان والمكر به، وهذا هو الشيطان. لا بد أن نعرف العدو الذي يترصد لنا ويحتل جوارحنا. فالإنسان إذا احتل قلبه تحركت الجوارح بمعصية الله، فيستولي الإنسان على لسانه فيتكلم بما يغضب الله، وعلى بصره فيرى ما حرم الله، وعلى أذنه فيسمع ما حرم الله، وعلى عينه فيرى ما حرم الله، وعلى فكره فيفكر بما حرم الله، وعلى خطواته فيسير في معصية الله، وعلى أمواله فيكسب المال الحرام، وهكذا تقلب الشهوات بدل الأوامر. فخلف من بعد الخلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلا بد من معرفة الحق، ولا بد من العمل به، ولا بد من معرفة الحق العدو الذي يزحزح الناس من الحق إلى الباطل ومن التوحيد إلى الشرك، ومن العدل والإحسان إلى الظلم والطغيان. وهكذا هذا العدو لا بد من معرفته ومعرفة خطواته ومعرفة ما يأمر به والحذر منه والاستعاذة بالله عز وجل من شره. أما الأمر السادس فهو معرفة الدنيا دار الإيمان والعمل ومكان الابتلاء والاختبار ودار الفناء والغرور. لا بد من معرفة هذه الدار، هذه الله سماها دنيا، يعني هي قبل الآخرة وهي دنيا لا عليا، العليا هي الآخرة، والأعلى فيها هو حياة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء. لابد من معرفة الدنيا. والله لما خلق الدنيا علق عليها لوحة حتى لا تعلق فيها. هذه اللوحة أو هذا المرسوم أو هذه العلامة التي وضعت عليها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثالثا معرفة الآخرة، دار الثواب والعقاب، ودار الخلود، ودار الجنة والنار. لا بد من معرفة الآخرة ومعرفة الجنة التي من آمن بالله وعمل بطاعته وصل إليها، ومن عصى الله وكفر به وصل إلى النار. لا بد أن أعرف دار القرار، لا بد أن أعرف الآخرة التي إليها معادي. أنا في الدنيا أعمل وفي الآخرة أجد ثواب هذا العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دخول الجنة برحمة الله، ولكن اقتسام درجاتها في العمل، لأن للجنة عمل وللنار عمل وللدنيا عمل، فلكل أسباب ولا بد من الأخذ بالأسباب. هذه المعارف العظيمة لا بد من معرفتها، لا بد للقلب أن يعرفها. أولا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة أركان الإيمان الستة. ثانيا معرفة الدين الحق الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويجعل الإنسان يتعلق بربه ويستأنس به ويستوحش من غيره ويسير على الهدى لا على الهوى. ثالثا معرفة الرسول الذي يجب علي اتباعه، ومعرفة أقواله وأعماله وأخلاقه والتعرف عليها ليتم للعبد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله. ثالثا معرفة الإنسان الذي يريد الله عز وجل أن يكون خليفة في الأرض، فيؤمن بالحق ويعمل بالحق ويدعو إلى الحق ويكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أو نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. خامسا معرفة عدو الإنسان ومعرفة خطواته في الكيد للإنسان، ليسلم الإنسان من شره ويحذر من متابعته ويلجأ إلى ربه في النجاة منه. سادسا معرفة الميدان الذي أنا فيه الآن، وهو هذه الدنيا دار الإيمان والعمل ومكان الابتلاء والاختبار ودار الفناء والعروج. لا بد من معرفة ذهاب الصفات، هي ساحة للعمل، ساحة للإيمان والجهاد والدعوة، ومكان الابتلاء والاختبار. هذا فقير وهذا غني وهذا مريض وهذا صحيح وهذا آمن وهذا خائف، ودار الفناء والغرور. فهذه الدنيا فانية، ومقامك فيها بقدر بقائك فيها. وكذلك معرفة الآخرة دار الثواب والعقاب، ودار الخلود، ودار النعيم المقيم أو دار العذاب الأليم لمن عصى الله عز وجل. هذه المعارف وهذه العلوم المتينة القلوب تقبلها كما تقبل الماء الصافي والعسل والفواكه الشهية والأطعمة اللذيذة. فهذه أغذية القلوب، إذا تغذى بها القلب جاءت فيها الصفات التي يحبها الله والأقوال التي يحبها الله والأعمال التي يحبها الله والتوحيد الذي يحبه الله. هذه المسائل جاءتنا مفصلة بتفصيل يناسب واقع درسنا في هذا اليوم، فلنتذاكر فيها الآن لمدة دقيقتين، وكل يتكلم مع من بجواره، والذي ليس مع واحد يتكلم مع ربه ويخاطب نفسه مرة أخرى. الكلام يخرج من اللسان، أول ما يستقبله أذنه التي توصل إلى قلبه. إذا قال الله أكبر بلسانه فإنما يوجه الخطاب إلى قلبه، والله كبير قبل أن نكبره، لكن المقصود أن يقول اللسان عن طريق الأذنين للقلب الله أكبر من كل شيء، وأن يقول الحمد لله بلسانه لتسمعه الأذن وتوصله إلى القلب ليحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة. فنتكلم مع أنفسنا ونتكلم مع ربنا ونسمع ربنا ونسمع الملائكة الحاضرين معنا ونسمع الجن الحاضرين معنا ونسمع من حولنا، وبقدر ما نتكلم عن الله فالله عز وجل يحب الثناء عليه ويحب من يثني عليه. فنتكلم بذلك ثم نعود بعد دقيقتين إن شاء الله. فكل يجاهد ويدعو إلى ربه بقلمه
ولسانه وجوارحه وماله ووقته. فمن شاء أن يدخل على الشاشة ما علمه من هذه المعلومات فليشارك بذلك بقلمه. والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل قسمان: مخلوقات مسخرة ومخلوقات مختارة. الله عز وجل جعل مخلوقات على قسمين: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمخلوقات عرض عليها أن تكون مخيرة أو مسخرة، يعني مسيئة، فاختارت أن تكون مسخرة مجبولة على التسبيح والتقديس لله عز وجل. أما المخلوقات المخيرة فهم قسمان: الجن والإنس. والله عز وجل جعل في كل مخلوق من الجن والإنس مصرفان: مصرف للتوحيد ومصرف للشرك، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، مصرف لفعل الخير ومصرف لفعل الشر. فإن جاء مذكر توجه الإنسان إلى الإيمان والتوحيد والطاعات والأخلاق التي يحبها، وإن جاءت الغفلة وجاء الشرك انصرف الإنسان إلى الشرك والمعاصي والأخلاق التي يسخطها الله عز وجل. والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل أربعة أقسام: مخلوقات الله عز وجل في ملكه العظيم أربعة أقسام. خلق من خلقه خلق لا عقول لهم ولا شهوات، وهؤلاء مجبولون على الطاعة، مسخرون، كل ذرة منهم تسبح بحمد ربها. وهؤلاء هم عالم الجماد والنبات. عالم الجماد هو هذا الفضاء، يعني هذه الأرض، سماوات والأرض والجبال والبحار، وعالم النباتات المختلفة أنواع وأصناف وأشكال شتى من أنواع النباتات. هذه المخلوقات العظيمة مسخرة وهي لا عقول لها ولا شهوات، إنما خلقها الله للدلالة على وحدانيته في خلق الأصناف والأنواع، وللدلالة على جلاله وعظمته في خلق الكبير والصغير والعالي والسافل، وللدلالة على جماله وظهور رحمته في خلق هذه المخلوقات وما فيها من المنافع من المعادن والنباتات المختلفة. هؤلاء المخلوقات لا عقول لهم ولا شهوات. القسم الثاني: خلق خلقه الله لهم عقول بلا شهوات، وهؤلاء هم الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مجبولون على الطاعات، لهم عقول لكن لا شهوات لهم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء عقول بلا شهوات تشغلهم عن طاعة الله وعبادة الله. القسم الثالث: خلق خلقه الله لهم شهوات بلا عقول، وهم عالم الحيوان من الطيور والحيوانات والحشرات وغيرها من المخلوقات. جميع عالم الحيوان كلهم شهوات، هداها الله إلى ما ينفعها وبغض الله إليها ما يضرها، فهي مجبولة على الشهوات، فهي تأكل وتشرب وتحقق شهواتها وتسبح بحمد ربها، فلا تكليف عليها. هؤلاء شهوات بلا عقول. أما القسم الرابع فهم عقول وشهوات. خلق الله لهم عقول وخلق لهم شهوات، وهم عالم الإنس والجن، وخلقها تلك العوالم لنحمد الله عز وجل أن من علينا بالشهوات التي تصف بها أبداننا، والعقول التي نعرف بها ما ينفعنا وما يضرنا. ولذلك بعث الله الأنبياء والرسل من البشر وأعطانا العقول التي نعرف بها الرب وما يجب له وما يحبه ويرضاه وما يشهد، وأعطانا الشهوات وأذن لنا بأكل الطيبات وحرم علينا الخبائث.
هذه قسمة المخلوقات، عقول بلا شهوات وهم الملائكة، شهوات بلا عقول وهم عالم الحيوان، عقول وشهوات وهم عالم الإنس والجن، لا عقول ولا شهوات وهم عالم الجماد وعالم النبات. وجميع هذه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي وفي عالم الغيب وعالم الشهادة وفي الدنيا والآخرة، من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الملائكة وعالم الجن، جميع هذه المخلوقات شاهدة بوحدانية الله ومسبحة بحمده وخاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته. سبحانه هو الواحد القهار جل جلاله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الله عز وجل أعطانا في هذه الدنيا جنة المعرفة، المعرفة بالله الملك الحق الواحد الأحد، ويوم القيامة يدخلنا في جنة الزخرفة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن جاهد في هذه الدنيا ليدخل جنة المعرفة أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. والله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته هو من هذا الدين الحق، من الواجبات والطاعات وجميع الأعمال التي يحبها الله عز وجل من الفرائض والنوافل، صلاة فرائض ونوافل، الصوم فرائض ونوافل، الحج فريضة ونافلة، وهكذا الله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته، ومحبوباته التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. جميع خصال الخير وأعمال البر محبوبات الرب، ويعطي على العمل على قدر شأنه لا على قدر العمل. فالإنسان يعمل عمل لمخلوق يعطيه مقابل عمله، لكن الله كريم والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يعطي إلا العظيم، ولا يخلق إلا العظيم، ولا يأمر إلا العظيم، ولا ينزل إلا كتاب عظيم، ولا يرسل إلا رسول عظيم وكريم ورؤوف ورحيم. فالله عز وجل عظيم، والعظيم يعطي على قدر شأنه، ولذلك لا يرضى للمطيع الذي جاء بالطاعة إلا أن يعطي عشر أمثالها، أما المسيء فيعطيه السيئة بمثلها أو يعفو عنه جل جلاله. فالعظيم يعطي العظيم، ويعطي العمل ويعطي على العمل القليل الأجر العظيم، يرضيه العمل القليل الخالص له ويعطي عليه الأجر العظيم. فبتسبيحة واحدة، تكبيرة واحدة، حسنة واحدة، ليأخذ الإنسان مثل هذه الدنيا عشر مرات. من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعطى مثل هذه الدنيا عشر مرات، بسماواتها وأرضها وجبالها وبحارها وذهبها وفضتها ومعادنها وكل ما فيها. والله واسع عليم، هو الذي خلق المكان وخلق الزمان ويفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا الإله الواحد الأحد هو الذي يجب علينا أن نتعرف عليه وأن نعبده وأن نوحده في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن نوحده في ملكه، ونوحده في خلقه وأمره، ونوحده في حكمه وشرعه، ونوحده في عبادتنا. فلا نوجه عبادتنا ودعاءنا إلا إليه، لأنه أهل أن يعبد وأهل أن يكبر وأهل أن يعظم. هذه هي جنة المعرفة التي جاء به الأنبياء والرسل وأرسل الله عز وجل بها رسله ليبين للناس هذه الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، جنة للمؤمن من الإنس والمؤمن من الجن، جنتان من ذهب جنتان من ذهب وجنتان من فضة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المعرفة في الدنيا وجنة الزخرفة في الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لا بد أن نكبر الله وأن نعظم الله وأن نخاف الله وأن نحب الله عز وجل، لأنه أهل أن يكبر وأن يعظم وأن يخاف منه، فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. ونحب الله لكماله وجلاله وجماله وعظمة إحسانه وإنعامه. ليس القصد أن نحب الله، فالله هو المنعم بكل نعمة، لكن القصد أن نحب الله ويحبنا الله، والله يحب المؤمنين، الله يحب التوابين، الله يحب الصابرين، الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، فيحبني الله عز وجل إذا اتصفت بالصفات التي يحبها على شاكلة العبودية. الله كريم يحب الكريم، والله عفو يحب العفين عن الناس، والله رحمن يحب من يرحم الناس، يرحم من يرحمكم في السماء، والله عليم يحب من يعلم الناس، وهكذا في سائر الصفات. الإنسان مجموعة أسماء صفات، أما البدن فيشارك فيه الحيوان، فالجمل أقوى منه والأسد أقوى منه، ولكن مجموع الإنسان بأسواره قلب ولسان. ماذا في قلبي من التوحيد والإيمان؟ وبماذا ينطق لساني؟ وبماذا تتحرك جوارحي؟ تتحرك بمحبوبات الرب أم بمحبوبات العبد؟ فالله عز وجل ملأ الدنيا بمحبوباته من الدين الكامل، الأقوال الحسنة، الأعمال الصالحة، الأخلاق العالية، وملأ الدنيا بمحبوباتك أنت، ملأ الآخرة أو الجنة بمحبوباتك أنت، بمحبوباتك أنت. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مآكل ومشارب ومراكب وقصور وحور وغير ذلك من أنواع النعيم، وفوق ذلك رؤية الله والقرب منه وسماع كلامه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا التوحيد هو مقصود الله عز وجل من خلقه، ومن حكمته أن خلق الأسباب في هذه الدنيا امتحان وابتلاء، ليمتحن العبد هل ينسب الفعل للأسباب أم لمسبب الأسباب. فالشمس تنير والأرض تنبت والسحب تمطر واللسان يتكلم والبدن يعمل، هذه أسباب، والحيوان يحمل، هذه أسباب، ولكن خالقها هو مسبب الأسباب. فالله عز وجل أظهر أشياء وأخفى أشياء، الله عز وجل أظهر المخلوقات وأخفى أو حجب خلقه عن نفسه جل جلاله. الله عز وجل لا يرى في الدنيا إنما يرى يوم القيامة. الله أظهر المخلوقات واحتجب عن خلقه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، الإشارة بما في الدنيا من المسرات أو المكروهات في أحسن منها يوم القيامة بأضعاف مضاعفة. فالله أظهر المخلوقات لنستدل بها على خالقه، وأظهر الصور لننتقل من الصور إلى المصور، فنتعرف عليه ونعرف أنه الواحد في الخلق، والواحد في التصوير، والواحد في الأسماء والصفات، والواحد في استحقاق العبادة، ولا تصنف العبادة إلا له. فأظهر نفسه وحجب خلقه عن رؤيته، فحجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. وأظهر سبحانه الدنيا وأخفى الآخرة، لابد أن نعرف هذه المعارف المتينة الثمينة الغالية، فهذه جواهر نفيسة، لابد أن نعود أنفسنا على الكلام في مثل هذه الأمور العظيمة. فهذه الأمور خلاصات، وكلها مبنية على الأدلة من القرآن والسنة، هذه يجب علينا أن نتعلمها باليقين وأن نعمل بها باليقين وأن نعلمها الناس باليقين. والله عز وجل أظهر في الدنيا قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال. قيمة الإيمان ما تظهر قيمته، ما ليس له في الدنيا قيمة ملموسة، إنما الإيمان فيها العزة وفيها الرحمة وفيها السكينة وفيها الطمأنينة وفيها الفلاح وفيها معية الله. الله أظهر قيمة الأموال والأشياء امتحان وابتلاء، فاجتهد في الدنيا على الأموال فتزيد أموالنا، كلنا بيوت وقصور ومزارع وسيارات وأموال، أظهر في الدنيا قيمة الأموال والأسباب الامتحان والابتلاء، وأخفى قيمة الإيمان والأعمال. أعمال عظيمة ما عند الإنسان، يعني مثقال ذرة من إيمان يأخذ الإنسان في هذه الدنيا 10 مرات، فكيف إذا أضيفت إليه الأعمال الصالحة، كيف إذا أضيفت إليه أعمال سنين عديدة. ولكن الله عز وجل من رحمته وحكمته أن أخطأ الإنسان حتى لا يغتر بها، بل هي عند الله، أحصاه الله ورسوله، كل شيء أحصيناه في إيمان مبين، كل شيء أحصيناه كتاب. والله عز وجل أظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر سنته وأخفى قدرته. السماء تمطر على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، هذه سنته، ولكن قدرته مخفية في سنته، ولا يعرف قدرته إلا المؤمن، يعرفها من خلال سنته، وإلا المفعول لا يكون فاعل. الأرض مخلوقة لا يمكن أن تخلق نبات، والمرأة مخلوقة لا يمكن أن تصنع إنسان، أو الرجل مخلوق لا يمكن أن ينجب إنسان. المخلوق مفعول لا يمكن أن يكون فاعل. أصل الإنسان يعني ما كان شيء حتى يفعل شيء، وليس بيد أحد شيء، الأمر كله بيد واحد، والمفاتيح كلها بيد واحد، هو الواحد واحد. مفاتيح الرزق، مفاتيح الحياة، مفاتيح الأمن، مفاتيح الطاعة، مفاتيح كل شيء بيده الله عز وجل، بيده مفاتيح كل شيء جل جلاله. فالله أظهر سنته وأخفى قدرته امتحان وابتلاء. الأسباب الظاهرة مخفية فيها القدرة الإلهية القاهرة، فالشجرة الماء ينزل على الأرض، أو النخلة تسقى بالماء، شجرتان هذه أثمرت وهذه لم تثمر، هذه جاء أمر ملكي بإخراج الثمرة، وهذه لم يأتي أمر ملكي بإخراج الثمرة، بل جاءها أمر بالمنع من الثمرة. فالله عز وجل هو الذي يهب وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض وهو الذي يعز وهو الذي يذل، ولكن الأسباب في هذه الدنيا امتحان وابتلاء، ولولا الأسباب مرتاب مرتاب. فالمؤمن يرى الصور ويخترقها إلى المصور، ويعلم أنه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويعز. أما الكافر فيقف عند الأسباب، فيصب الماء على الأرض فتنبت له، ويفعل الأسباب ويعيش في الدنيا مع الأسباب، ولكن هذه الأسباب مخلوقة، والمطلوب من الإنسان أن يتجاوز الأسباب إلى مسبب الأسباب، ويعمل بالأسباب بجوارحه، ويتوكل على الله بقلبه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوحيد بين الدراية الفقهية والدراية الإيمانية له شأن عظيم، لا بد من نقل القرآن من السطور إلى القلوب، ومن القلوب إلى الجوارح والحياة العملية، فيكون التوحيد معي على لسان نطق وعلى أذن سمع وعلى قلب اعتقاد وعلى جوارحي عملا وتخلقا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أموت وأنا أول المسلمين. هذه الأرضية الإيمانية مهمة للقلب، ومكانها القلب. والله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله عز وجل هو الواحد الأحد، ومقصوده من خلقه هو أن يوحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إلا ليوحدون، نوحده بذاته وأسمائه وصفاته، ونوحده في ملكه وسلطانه، ونوحده في خلقه وأمره، ونوحده في عبادته. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله عز وجل هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وأفعاله. هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في ملكه وسلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الرب الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له، جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء في الوحدانية، ليس كمثله شيء في السميع البصير. هو القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة، هو القوي الذي لا تنفك قوة عن ذاته، هو القوي وقوته لا بداية لها ولا نهاية ولا أول ولا آخر. هو القوي الذي قوته مطلقة، ومن قوته أنه يمسك السماء أن تقع الأرض، ويمسك السماء والأرض أن تزول، جل جلاله. هو الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، ورحمته مطلقة، ورحمته ذاتية. الرحمن على العرش استوى إشعارا للخلق بأن ربكم رحمن رحيم، فابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم واحمدوا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نعمل عمل نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية العمل، وللشكر على العمل نقول الحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا بنعمة الخلق ونعمة الإمداد ونعمة الهداية. فبسم الله حينما نبدأ العمل نستعين به جل جلاله ونعلم أنه الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما عمل لنا من النعم الظاهرة والباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فنعرف الواحد الأحد والقلب يتغذى بهذه المعرفة فيذل نفسه بالواحد الأحد ويطيع الواحد الأحد ويعبد الواحد الأحد ويحمد الواحد الأحد. الله محمود قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الحامدين له، قبل أن يخلق النعمة التي نحمده عز وجل عليها. فالله حمد نفسه قال الحمد لله رب العالمين، والله سبح نفسه قبل أن يخلق المسبحين. هو الواحد جل جلاله الذي شهد لنفسه بالوحدانية قبل أن نشهد نحن. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات بالذات، والملائكة شهادة المشاهدة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم وهم بأمره يفعلون وهم من خشيته مشفقون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بكمال معرفتهم بالله عز وجل. ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنا وأنت سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك العظيم. فكل مخلوق يتجدد ويتكرر يسبح بحمد ربه، وكل مخلوق خلقه الله منذ الأزل سبح بحمد ربه ولا زال يسبح بحمد ربه من هو موجود. وفي المستقبل مخلوقات كلما خلق الله عز وجل تسبح بحمد ربها، بل ذراتها تسبح بحمد ربها. فالواحد الأحد، الواحد الأحد خالق كل شيء، خالق العالم العلوي والعالم السفلي، وخالق كل ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي، بل كل ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي لها ثلاثة أوامر من ربها: أمر بالخلق والإيجاد، وأمر بالتحريك والتسكين والتصريف والتدبير، وأمر بالبقاء أو الزوال. فجميع الخلائق بيده، له الخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ربنا عز وجل يعرفنا بنفسه حتى نشهد له بالوحدانية في ذاته وأسماء وصفاته في دينه وشرعه في عبادته. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا الواحد الأحد جل جلاله. ومن فضل الله عز وجل علينا أن ملأ كونه العظيم وكتابه المبين بدلائل وحدانيته وعظمته وجلاله وجماله. الكتاب المفتوح كتاب المفتوح هو هذا الكون العظيم، والكتاب المقروء هو القرآن العظيم. في هذا وفي هذا مليارات الأدلة من أدلة الوحدانية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله عز وجل هو الواحد الأحد وهو المبين البين من كل بين، ولكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فبالبيئة الإيمانية يزداد الإيمان ويزداد العمل الصالح، وفي الجو الغافل ينقص الإيمان ويقل العمل الصالح ويكثر العمل السيء. ففي البيئة الإيمانية مثل هذه البيئة وهذه الأجواء الإيمانية الذاكرة نستفيد خمس صفات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين، لأن الإنسان ما ينشر إلا ما يحب وما اقتنع به. ففي الجو الإيماني في الجو الذاكر الله يقرنا بخمس كرامات: نتعلم الدين، تعلم الإيمان، تعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين. كل يوم يزداد عمري الإيماني، يزداد عمري الإيماني، كل يوم أتعرف على الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه يزداد إيماني. ففي الجو الإيماني نتعلم الدين واحد، ونعمل بالدين اثنتان، ونثبت على الدين هذا مما يثبتنا على الدين، يعني بالمذاكرة يزداد الإيمان وما تكرر تقرر. ونترقى في الدين، كل يوم نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين نترقى في الدين، يصير عندي العلم والعمل والتخلق والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحب المؤمنين وحب التواصي بالحق. فكل يوم نترقى في الدين، يعني عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا. والأمر الكرامة الخامسة ننشر الدين، لأن قلوبنا امتلأت بالإيمان فننفق مما أعطانا الله، كما إذا امتلأ جيبي بالمال أنفقت على نفسي وعلى أهلي وعلى أقاربي وعلى الناس. طبيعة الإنسان يحب الإنفاق والعطاء لأن هذه وسيلة لحب الناس له وإكرامه. فالإنسان إذا عرف هذه المعارف العظيمة تأثر بها قلبه وتدينت بها جوارحه ثم ينتقل إلى نقلها للناس. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله عليم وأنا أعلم الناس، والله رحمن وأنا أرحم الناس، والله عفو وأنا أعفو عن الناس. فالله يحبني بقدر ما في قلبي من الإيمان والصفات والأقوال والأعمال الصالحة. وتنوع الثواب يوم القيامة بتنوع الأعمال التي يعملها الإنسان. وإلى حد هذا نقف، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودرسنا القادم في فقه التوحيد هو الدرس الثاني، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونتذكر إن شاء الله فيما قلناه في بيئتنا الحاضرة الآن وفي بيوتنا التي انتقلنا إليها وفي مجالسنا العامة والخاصة لنملأ الجو العظيم بالدعوة إليه وذكره وحمده، كما ملأ الله الكون بنعمه لنا نملأه بحمده وذكره والدعوة إليه ونشر دينه مقابل هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فسماعنا بهذا الكلام وكلامنا بهذا الكلام كله فضل من الله ونعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.